بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة الأنفال: باب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخرج فذكرت له. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفصا أنه سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا وقال: هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أمر من الله عز وجل للمؤمنين أن يستجيبوا لدعوته سبحانه وتعالى التي دعا بها رسوله. فالاستجابة لله واجبة، الاستجابة للحق واجبة، والإعراض حرام. والنداء للمؤمنين المستجيبين، والقصد من ذلك مزيد الاستجابة والثبات عليها، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في قصة ابن المعلى. وقوله لما يحييكم فسره بقوله لما يصلحكم، وجاء أيضا لما يهديكم. ولا شك أن الصلاح والهداية حياة، وأن غير الصلاح والهداية وغير الهداية موت، بدليل قول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومعنى روحا من أمرنا عليه تتوقف الحياة الحقيقية، كذا قال ابن عباس. فدعوة الله، دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي الحياة. من لم يحيا بها صار في هذه الحياة ميتا أعمى، ومن كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهكذا حياته حياة بهيمية، ليست كحياة الأحياء على طاعة الله، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالهداية حياة، الاستقامة على دين الله حياة، يعيش الإنسان مع طاعة الله، يعيش بفؤاد حي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل الناس لهم قلوب لكن له قلب حي. فسروا الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي، ما هو ميت. فيوصف الكافر بأنه ميت، ميت القلب، ويوصف بأنه مجنون يعني بغير شعور، أقصد بغير عقل صحيح. قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وتعبير وآية أخرى لا يعقلون، أي ما يعقلون دين الله. قال الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي هل عقل به أم لا. قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال الله جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فما أجمل هذه الآية وأمثال هذه الآية من كتاب الله، كل كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لكتاب الله، استجيبوا لرسول الله، استجيبوا لدعوة الله. الجن يقولون، قال الله وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس معجز في الأرض، ما يعجز الله عز وجل، وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لا ملجأ ولا من ينكر ولا نكير. فشعور المسلم أن كتاب الله حياته، وأن الإسلام حياته، وأن الدين حياته، والاستقامة حياته، هذا شعور واجب أن يشعر بذلك، أن فوات دين الإسلام موته وهلاكه، هلاكه لما يحييكم. وقال الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. قال المفسرون يخرج الحي من الميت أي المسلم من الكافر. فإبراهيم حي والده ميت، أخرج الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من آزر، وهكذا. ويخرج الميت من الحي، فنوح حي ولده ميت، إنه عمل غير صالح كافر. لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. ولله الحكمة، نوح عليه الصلاة والسلام نبي وابنه عصى. هذا الحديث قد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمنك أفضل سورة في القرآن فهي أعظم سورة وهي أفضل سورة. سبع آيات بنص هذا الحديث، وبقول الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن ينص أنها سبع. البسملة ليست من الفاتحة، آية مستقلة بهذا الدليل، وهي من المثاني التي تثنى في الصلوات. هي كل ركعة تقرأ، يقرأها ثم إذا قام قرأ ثناها ثم يقام، وهكذا. والتي فيها الثناء على الله، أثنى علي عبدي. والمثاني هي السبع الطوال، هذا ثبت وهذا ثبت، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة مع الإنفال، هذه السبع المثاني، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف الأنفال مع التوبة، كان يقال لها السبع المثاني كما عند النسائي. والفاتحة هي السبع المثاني بنص هذا الحديث، يقال تلك السبع المثاني والسبع الطوال. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. هنا قال إسحاق وابن راهويه، تقدم من طريق مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة، فإذن الحديث دار على شعبة، قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن سعيد بن المعلى، أبي سعيد بن المعلى، واسمه رافع، رافع بن المعلى، على خلاف لكن هذا هو المعروف. وقد جاء من حديث أبي هريرة في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، فالحديث حديث أبي هريرة، وجاء عن أبي، لكن الحديث حديث أبي هريرة الأصح كما رجحه الحافظ، والذي في الصحيح أصح، أي أنه ليس عن أبي، إنما هو عن يعني ماذا، إنما هو عن رافع أبي سعيد بن المعلى، وذاك تلك طريق أخرى عن أبي هريرة. قال الحافظ أخرج الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الحميد جعفر والحاكم طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله، لكن قال عن أبي هريرة عن أبي بن كعب، ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة. وأخرجه الحاكم من طريق الأعرج عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب، فالحديث حديث أبي هريرة، معناه خلاصة ذلك. وقوله لو علمنك سورة هي أعظم سورة، يدل على تفاضل القرآن، وكل كلام الله، فكلام الله يتفاضل، وأسماء الله تتفاضل، الاسم الأعظم، والآيات تتفاضل، آيات الكرسي أعظم آية، والرسل يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وليس معنى فاضل ومفضول، وإنما فاضل وأفضل في كتاب الله، ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وخير منها أي من حيث النسخ، وأيضا يستدل به على التفاضل. وإنكار تفاضل القرآن قول الأشاعرة، من الأشاعرة وأهل السنة على إثبات التفاضل في كتاب الله. وسورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهذا لفضلها. ومما قيل في المثاني على أنها ليس مثلها، ليس يعني مثلها في الكتب، استثنيت لهذه الأمة، استثنيت لهذه الأمة، فليس للأمم الماضين مثلها في سائر الكتب. وقد ثبت هذا أنه لم ينزل في التوراة والإنجيل ومثلها. هذه المعاني في معنى المثاني كلها صحيحة، أنها تثنى في الصلوات، تكرر ما في كل ركعة لكن تثنى، أنها فيها الثناء على الله، أثنى علي عبدي كما جاء في الحديث، أثنى بها على الله وهي دعاء وثناء تمجيد، أنها استثنيت لهذه الأمة واختصت هذه الأمة بهذه الصورة أي بفضلها. قتل ببدر وصح ما قوله الحارث بن نافع بن العلاء، ظاهر أنه مشهور برافع ويراجع، أبو سعيد بن العلاء هذا المشهور، وقيل أنه رافع ويراجع كلامهم. لأنه رأينا خلاف قديم في هذا. والجمهور أن المثاني سبع المثاني هي سورة الفاتحة. وفي هذا الحديث من الفوائد ما ذكره الحافظ رحمه الله، قال وفيه أن الأمر يقتضي الفور، ما منعك أن تجيب؟ وكان في الصلاة، ومحمول أنها صلاة نافلة، فإجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى والإنسان في صلاة نافلة وجب أن يترك النافلة ويجيب. والأم إذا نادت والأب إذا نادى وأنت في صلاة نافلة كذلك أيضا يندب أنه يترك النافلة ويجيب. وجريج لما لم يجيب أمه ابتلي، أمي وصلاتي، إلا إذا كان بقرب التسليم مثلا فيتجوز ويسلم ويجيب أمه ويجيب أباه فإنه له عذر. أما أن يعرض عن الإجابة فهي واجبة، إجابة الأب إذا نادى، إجابة الأم إذا نادت، وليس ذلك في الفريضة، فإن الفريضة الخروج منها مبطل لها، وتلك وإن كان مبطلا لها لكن إجابة الوالد أولى، فليس ذلك في الفريضة لو نادى الأب أو الأم. حق الله حق، كلنا مأمور بطاعة الله سبحانه، لا يجوز إبطال الفريضة والخروج لدعوة الأم، لكن يتجوز في صلاته ويجيب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب ابن المعلى على تأخيره، وأن إجابة المصلي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تفسد صلاة، قالوا وهذا ما هو صحيح، انتقد على الشافعي هذا القول، بل إذا خرج منها معناه مهم وأهم. قال الحافظ فيه جاء أن إجابة المصلي دعاء أنه لا تفسد الصلاة، هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم. وفيه بحث الاحتمال أن تكون إجابته واجبة مطلقة سواء كان المخاطب مصليا أو غير مصلي، أما كونه يخرج بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه، فيحتمل أن تجب الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة، أي ولو بطلت صلاته، وإلى ذلك جنح بعض الشافعية. وهل يختص هذا الحكم بالنداء أو يشمل ما هو أعم حتى تجب إجابته إذا سأل؟ فيه بحث. وقد يزم ابن حبان بأن إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين كان كذلك، يعني بالنداء إذا نادى أخص. واستدلوا بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يسمي، لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فيه قوة لتأويل الشافعي في حديث أنس، حديث قال كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فإنها تسمى سورة الحمد. وفي هذا فضيلة لرافع بن المعلى ولأبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالتعليم، لو علمنك كذا وكذا، وأن التخصيص بالتعليم لطالب نابغ لطالب أنه ما هناك مانع، أن هذا أمر جيد وينفع الله به. يا مسدد لولا أنك مشغول لأتيناك. وابن عباس ربما خص بعضهم وكان بعضهم يستفيد منه، والصحابة ككل يأتي الواحد فيسأل فيخصه بالتحديث ويحدثه، يأتي الاثنان يأتي العدد يحدثهم، فالشأن هو نشر العلم. وقوله كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، أي دعاه وهو في المسجد، النبي في المسجد وأبو وابن المعلى في المسجد. وفيه يعني التنبيه والتعليم الطالب، الاستدلال، طريقة الاستدلال، ألم يقل الله استجيبوا لله والرسول، يعني ما انتبهت لهذا الدليل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه المعلم، لو علمنك، فهو المعلم الأول. ومن هذا الباب يعني ما ذكر بعضهم أحد الأذكياء أنه دخل الموجه في المدرسة وعتب على الطلاب لماذا ما يلبسون يعني زي الطلاب، يعني ماذا لماذا ما يلبسون الزي المدرسي، زي المتعلمين؟ قال هكذا المتعلمون. قال له المعلم الأول ما علمنا أن نلبس البناطيل، فهذا هو التعليم الصحيح. أما التعليم الذي فيه لبس البناطيل هذا خلاف تعليم المعلم الأول، فهو معلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه الله وهو معلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم منزلة الوالد وأعلمكم. قال علمكم نبيكم كل شيء؟ قال نعم، علمنا كل شيء حتى القراءة، وأن لا يستنجي أحدنا بيمينه، ذكره بيمينه ويبول، ولا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولا يستقبل القبلة بغائط ولا بول. وهكذا سلمان يفتخر عليه ويقول نعم علمنا كل شيء نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الإنسان قد يعد فينسى، وأنه لا لوم على من وعد فنسي، وإنما اللوم على من وعد وهو عازم على الخلف. هذا الذي يقال عنه إذا وعد أخلف، صفة من صفات النفاق. أما وعد فنسي هذا عذر، ومع ما عليه شيء عذر. وهكذا إذا وعد وعجز عذر، وعده عازم على الوفاء ثم عجز معذور. فإذا تنبه لقوله إذا وعد أخلف، أي وعد وهو ناوي الخلف فأخلف، وليس معناه أنه وعد فعجز أو وعد فنسي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعدها أن يعلمه ونسي، وكذا أن يخرج قبل أن تخرج نسي وكذا أن يخرج. قال يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا. وفي هذا دلالة على الوفاء بما وعد، سأعلمك سأعطيك سأكذا. إن كان محدودا بزمان فبنفس الزمان إلا أن يحيل بينه عجز، وإن كان محدودا بمكان فليفي به في المكان. هذا هو تطبيق الوعد والوفاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم هي سورة هي الحمد لله رب العالمين، سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته قبل أن يخرج. وفي هذا التذكير، تذكير الناس بوعده، الناس بالتعليم الناس. فإن الناس إذا ذكر في مثل هذا يعني كان ذلك عونا له، هذا من فضيلة جلس الخير. وفي هذا فضيلة الحرص على العلم، فابن المعلى ما نسي هذا، هذه الفائدة بقي فرحا بها وظفر بها وحريصا عليها، أن لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم المسجد حتى يأخذ منه هذا العلم، صلى العلم. إلى هنا بارك الله فيكم.